الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب عبادة ابن الصامت. قسمة التسوية. دل عليها ما أخرجه أحمد عن عبادة ابن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أمولتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. خامسا، مشاركته في بيعة الرضوان. شهد عبادة بيعة الرضوان كما شهد بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد كما عرفنا. وقد تمت بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة قبيل صلح الحديبية، وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان رسوله إلى قريش قد قتل، بالرغم من أن مهمته كانت سلمية، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فقال حينئذ النبي: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. وعبارة مسلم في صحيحه: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. فكانت البيعة على عدم الفرار والثبات أمام المشركين، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ولم يتخلف عليه أحد من المسلمين إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، استتر بناقته وكان منافقا. وبايع صلى الله عليه وسلم لعثمان في غيبته، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي، وكان يقال لمن حضرها شجري. وقد امتدح الله بيعة الرضوان وما فيها من الخير، إذ كان لها أثر كبير في سياسة المسلمين العامة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. أي رضي الله عن المؤمنين الراسخين في الإيمان الكاملين في الإخلاص، ورضاه عنهم بالفتح المبين هو فتح خيبر، والتوفيق السديد، والثواب الجزيل، والمغانم الكثيرة في الدنيا من الحروب، وأولها زروع وثمار خيبر. ومما يفخر به أهل هذه البيعة ما شهد لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر أيضا: لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. وقال جابر أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. سادسا: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كان عبادة كغيره من الطبقة الأولى من الصحابة الذين ثقفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم ليلة العقبة صلبا في دينه كأمثال الجبال، فهو صريح ملتزم بأحكام الإسلام، ولا يداهن ولا يمالق ولا يحابي أحدا في شرعة الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مهما كلفه من الثمن، سواء أكان أمام حاكم أو خليفة أو زعيم أو مع واحد منهم، دون أن يعرف ما يسمى اليوم بأنصاف الحلول ومرونة الفتية وعدم التزمت. أولا: إتلافه رواية الخمر. روى البيهقي عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت رواية الخمر، والرواية جمع راوية، وهي المزادة من ثلاثة جلود يوضع فيها الماء عادة. قال: قدمت رواية خمر فآتاها عبادة ابن الصامت فخرقها. وقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. ثانيا: موقفه مع عمر وجبله. ذكر المؤرخون أن جبلة بن الأيهم أتى عمر بن الخطاب وهو على نصرانيته، فعرض عمر عليه الإسلام وأداء الصدقة فأبى ذلك، وقال: أقيم على ديني وأؤدي الصدقة. فقال عمر: إن أقمت على دينك فأدي الجزية، فأنف منها. فقال له عمر: ما عندنا لك إلا واحدة من ثلاث، إما الإسلام، وإما أداء الجزية، وإما الذهاب إلى حيث شئت. فدخل بلاد الروم في 30,000. فلما بلغ ذلك عمر ندم، وعاتبه عبادة بن الصامت فقال: لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته لأسلم. وهذا دليل على ربحان العقل وحصافة الرأي واتزان الحكمة لدى عبادة، وهو أيضا من أهم ما اشتهر به عمر رضي الله عنهما. ثالثا: مواقفه من معاوية. قال ابن حجر في الإصابة: ولعبادة قصص متعددة مع معاوية وإنكاره عليه أشياء، وفي بعضها رجوع معاوية له، وفي بعضها شكواه إلى عثمان منه، تدل على قوته في دين الله وقيامه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجرأته في الحق التي لا تعرف التردد. وأهم هذه القصص ما يأتي: ألف: حادثة تحريم التفاضل في بيوع الربا. روى ابن مادة عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. كسر مثل قطع لفظا ومعنى. فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. هامش: نظرة أي انتظار إلى أجل، وهو ربا النسيئة أو الربا لأجل في المستقبل، وهو الشائع اليوم. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر. وروى الإمام أحمد هذه القصة بلفظ آخر، قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، إما في كنيسة وإما في بيعة. فقام عبادة فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر. وقال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى، ولم يقله الآخر. وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا. وأصح رواية لهذه القصة ما أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. انتهى. وفي رواية أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فقالوا: أبو الأشعث، فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. فقال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة وقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. هذه رواية مسلم. وما رواه عبادة من تحريم نوعي الربا: ربا الفضل أي الزيادة، وربا النسيئة أي الأجل، أو ربا المصارف اليوم، هو الأصح الذي أخذ به المسلمون. ب: واقعة الفرار من الطاعون، أخرج الحافظ بن حجر والطبراني عن يعلي بن شداد قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال له عبادة: أمك هند أعلم منك. فأتم خطبته ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة فنفذت رجال الأنصار معه فاحتبسهم، ودخل عبادة فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أني لا أخاف في الله لومة لائم؟ ثم خرج معاوية عند العصر فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني قد ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه فهو أفقه مني. الله أكبر. هذا تراجع له قيمته الكبرى من أمير الشام معاوية. جيم: المدح في وجه الإنسان. أخرج الحافظ بن حجر عن الوليد بن عبادة قال: كان أبي عبادة مع معاوية في عسكره، فأذن يوما فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة بتراب في يده فحثاه في فم الخطيب، فغضب معاوية، فقال له عبادة مجيبا له: إنك يا معاوية لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احثوا في أفواه المداحين التراب. دل إتلاف خمر غيره. أخرج الحافظ بن حجر أيضا عن عمير بن رفاعة قال: مر علي عبادة بن الصامت وهو في الشام قطارة تحمل الخمر، فقال: ما هذه؟ أزيت؟ قيل: لا، بل خمر تباع لفلان. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام، فأرسل فلان إلى أبي هريرة يقول له: أما تمسك عنا أخاك عبادة؟ أما بالغدوات فيغدو إلى السوق فيفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا شتم أعراضنا أو عيبنا، فأمسك عنا أخاك. فأقبل أبو هريرة يمشي حتى دخل على عبادة فقال له: يا عبادة، ما لك ولمعاوية؟ ذره وما حمل، فإن الله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال: يا أبا هريرة، لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم، وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأهلنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الله له بما بايع عليه نبيه، فلم يكلمه أبو هريرة بشيء. وروى الإمام أحمد حديث البيعة وفيه: فكتب معاوية إلى عثمان بالمدينة أن عبادة قد أفسد على الشام وأهله، فإما أن تكفه إليك وإما أن أخلي بينه وبين الشام. فكتب إليه عثمان أن أرحل عبادة حتى ترجعه إلى داره من المدينة، فبعث بعبادة حتى قدم المدينة، فدخل على عثمان في الدار وليس فيها إلا رجل من السابقين أو من التابعين الذين قد أدركوا القوم متوافرين، فلم يفدى عثمان به. هامش: لعله من فدأ أو فجأ، أي هدم عليه أو طرقه بغتة من غير أن يشعر به، أي عاجله. انتهى الهامش. فلم يفجع عثمان به إلا وهو قاعد في جانب الدار، فالتفت إليه وقال: ما لنا ولك يا عبادة؟ فقام عبادة بين ظهران الناس فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا القاسم يقول: إنه سيلي أموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى، فلا تضلوا بربكم، فوالذي نفس عبادة بيده إن فلانا يعني معاوية لمن أولئك. فما راجعه عثمان بحرف. هاء: تهكمه بمعاوية. أخرج الحافظ ابن حجر عن حميد بن زياد أنه بلغه أن عبادة بن الصامت حين ذكر الناس من شأن عثمان ما ذكروا قال: والله لا أحضر هذا الأمر أبدا. فخرج من المدينة حتى لحق بعسقلان، فمكث حتى فرغ من عثمان، ثم أقام حتى استخلف معاوية، فقام أي معاوية على المنبر، فخطب الناس، فذكر أبا بكر الصديق فصلى عليه ثم قال: إنه وطئ عقب نبيه واتبع أثر صاحبه ثم مات، وله الفضل من ذلك لا عليه. ثم مكث عثمان 8 سنين لا يخالف أمر نبيه وصاحبيه، ثم أخذ وترك فمات، فالله أعلم به. ثم وليت فأخذت حتى خالط لحمي ودمي، فهو خير مني وأنا خير ممن بعدي. ولا أيها الناس، إنما أنا لكم جنة، أي سترة ووقاية. فقام عبادة بن الصامت فقال: أرأيت إن احترقت الجنة؟ قال: إذن تخلص إليك النار. قال: من ذلك أفر. فأمر به فأخذ، فأضرط بمعاوية. ضرط وأضرط بفلان عمل بفمه كالضراط وهزئ به. ثم قال: علمت كيف كانت البيعتان حين دعينا إليهما. دعينا على أن نبايع على ألا نزني ولا نسرق ولا نخاف في الله لومة لائم، فقلت: أما هذه فأعفني يا رسول الله، ومضيت أنا عليها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنت يا معاوية أصغر في عيني من أن أخافك في الله عز وجل. فقال معاوية: صدقت، قد كان هذا في شأن البيعتين. فأمر به فأرسل. واو: الصبر على الحاجة. قال معاوية يوما: يا معشر الأمصار، ما لكم لم تلقوني مع إخوانكم من قريش؟ فقال عبادة: الحاجة يا أمير المؤمنين. قال: هل على النواضح؟ النواضح جمع ناضحة، وهي البعير يشتقى عليه. قال: أمضيناها. وأمضى البعير هزله. قال: أمضيناها يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجابه معاوية؟ فقال عبادة: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا حتى تلقوه. هذه كلها دلائل تشير إلى أن عبادة ملتزم التزاما دقيقا بأحكام الشريعة، لا يحيد عنها قيد أنملة بسبب صدق بيعته للرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان. سابعا، تبرؤه من حلف بني قينقاع. هذا الالتزام على جادة الشريعة، وهذا الصدق والإخلاص في اليقين من عبادة جعله يتبرأ إلى الله من حلفائه اليهود. وقد تضافرت كتب السيرة في الإشادة بموقف عبادة ونزول القرآن فيه، وسنذكر الروايات المختلفة في هذا الشأن. ألف، قال ابن جرير الطبري: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت: يا رسول الله، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لكني لا أبرأ من ولاية يهود، إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت؟ فهو لك دونه. فقال: إذن أقبل. قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. باء، وذكر في المغازي لابن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال: وفيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الآيات، حتى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عبد الله بن أبي، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني عبادة بن الصامت.